بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أيها الإخوة والأخوات مشاهدينا ومستمعينا أيضا عبر إذاعة MBCFM في حلقة جديدة من برنامجكم الحياة كلمة. سرني في البدو كالمعتاد نرحب بفضل الدكتور سلمان العودة، حياك الله.
إيش مرحبا بك وبالأخوة والأخوات جميعا،
والحمد لله على السلامة.
الله يسلمك.
كانت لك رحلة لمصر موفقة، احنا تابعناها، أنا ما أعرف فيها إلا من الجرائد مع شيخ الأزهر.
بالضبط.
إيه بس كان
لقاء طيب، وسبق لقاء آخر يعني قبل يمكن شهور، والشيخ الله يبارك فيه يعني حريص على أنه ينفتح على كل الأطياف والأطراف ويركز بشكل خاص على علماء المملكة، وأنه بحاجة إلى أن يعني يكون هناك تواصل وتراسل وتعاون، وإن شاء الله يعني يتحقق ذلك بإذن الله تعالى.
إن شاء الله إن شاء الله. فقام مثل منارة الأزهر الممتدة الحقيقة مئات السنوات كمنارة للعلم والتنوير في العالم الإسلامي، حريف فعلا أن يكون لنا على الأقل نحن في هذا البرنامج يد معها عبر فضيلتكم.
وأعتقد أنه فعلا يعني هذا، خلينا نقول هذا نوع من الشجاعة، أن هذه الجزر التي تبدو كأنها جزر معزولة وهي مؤسسات في الغالب تنتمي إلى العلم الشرعي، بدلا من أن تكون مؤسسات تتصادم فيما بينها أو تتباعد أو حتى تمشي في خطوط متوازية، بدلا من ذلك يمكن أن تتشارك في أعمال عديدة وأن تعمل على مبدأ تفعيل المشترك بينها. يعني
الشجاعة إذن هي عنوان برنامجنا وعنوان حلقتنا لهذا اليوم، سيتبعها أيضا يعني معاني حولها، ونحاول نربط الحلقة القادمة فخر، اللي بعدها سمو، ثم الحلقة الرابعة غضب، وخانتني الذاكرة في بقية الحلقات، لكن الحلقات مسمات عندنا إلى بدء رمضان القادم إن شاء الله، مع إتاحة فرصة لما قد يطرأ من الطوارق، فإمكان إحلال حلقة مكان حلقة أو ملف مكان ملف لضرورة أحيانا الأحداث التي تستجد. عنوان أو رقم التليفون لو سمحت يا فهد من داخل المملكة العربية السعودية 01-497-9933 01-497-9933، والرقم الدولي يظهر بعد قليل.
خلينا نقلبها شعر، ترى ما شاء الله أنا أشوف العرب شعر الشجاعة يبدو يكاد أن يكون هو
وشعر الفخر أيضا بالأسبوع القادم،
والفخر طبعا والرثاء، ولكن شعر الشجاعة يعني محفوظاتنا، يبدو أنا أكتشف أنه يمكن نحن نعلم أطفالنا منذ الصغر كثيرا من قصائد الحماسة ودواوين الحماسة أيضا المتداولة، بحيث أنه محفوظاتنا والشعرية غالبها ينتمي إلى الحماسة والشجاعة.
هات إذن، لأنه أنا أحدثك في البداية أن الشجاعة معناها الحسي اللي تغنى فيه العرب قبل ما نيجي الشجاعة بمعاني كثيرة. كيف تغنى العرب بالشجاعة اللي هو شجاعة الموقف العسكري أحيانا، موقف الحرب؟
يعني صبر ساعة كما يقولون،
صبر ساعة،
أي الشجاعة صبر ساعة. مثلا من محفوظاتنا المشهورة أقول لها وقد طارت شعاعا قطري بن الفجاءة من الأبطال، ويحك لن تراعي فإنك لو سألت بقاء يوم على الأجل الذي لك لن تطاعي، فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي، ومن لا يغتبط يسأم ويهرم وتسلمه المنون إلى انقطاعي، وما للمرء خير في حياة إذا ما عد من سقط المتاع. كثيرا ما يعني نجد أنهم يقولون أن أشجع بيت قالته العرب هو قول العباس بن برداس، يقول أكر على الكتيبة لا أبالي أحد في كان فيها أم سواها، معني لما أتأمل في البيت لا أجد له معنى غريب أو جميل، لكن ربما هو اختصر الشجاعة الحسية وأيضا الشجاعة في مجال الحرب، لأنه ربما من المشكلات أن الناس اليوم أصبحت الشجاعة عندهم مرتبطة ذهنيا وعقليا بالحرب، وأحيانا بالحرب التقليدية على وجه الخصوص، يعني
اللي هو السيف بالسيف،
اللي هي السيف واللي فيها تتخيل أنه الأشلاء تتطاير وتتقطع، والذي قطعت يده فأصبح يقاتل بها وإلى آخره، والذي يهجم. وطبعا عندك يعني مثل لما تنظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، علي بن أبي طالب طبعا من أشجع الصحابة، ومشهورة أشعاره في الشجاعة، منها لمن راية سوداء يخطف ظلها، إذا قال قدمها حسين تقدم، تقدمها بالموت حتى يزيرها حياض المنايا تقطر السم والدمع. علي رضي الله عنه كان يعني كما يعبرون أحيانا يقول قطعة من الموت، إذا عبروا عن رجل في غاية الشجاعة. والحسين رضي الله عنه أخذ هذا المعنى عن والده، حتى اليوم الخطيب كان يتكلم عن قصة مقتل الحسين رضي الله عنه، مشهد مبكي، بكى الخطيب وأبكى. وهذا معنى جميل، أنه بعض الناس يظن أن الانتماء للسنة كأنه مجافاة للحسين، أو كأنه يعني ميل إلى يزيد. السنة يحبون الحسين ولا يحبون يزيد، يعني كما الإمام أحمد لما سئل أتحب يزيد قال لا ولا كرامة، قال لماذا لا تسب، وقالوا هل سمعت أباك يسب أحدا، بينما الحسين رضي الله عنه هو سيد شباب أهل الجنة وعندهم له قدر ومكانه وفضل. فالمقصود أن الحسين رضي الله عنه كان شجاعا أيضا. فكان علي رضي الله عنه يقول أن قالوا له كيف تنتصر على خصمك؟ قال إذا واجهت خصمي أشعر أنا بأنني سأقتله وهو أيضا يشعر بأنني سأقتله فأكون أنا وهو عونا على نفسه. طبعا هذا قد يعبر عن أن الشجاعة أحيانا تكون مرتبطة بالهيبة بالتاريخ، تاريخ الإنسان بالشجاعة بالجرأة المتراكمة الموروثة لهذا الإنسان التي أعطت رعبا، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام نصرت بالرعب مسيرة شهر، قال سبحانه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وبالمقابل معاوية رضي الله عنه أيضا كان يتمثل في الشجاعة بأبيات كثيرة، أبت لي همتي وأبا جلادي وأخذ المجد بالثمن الربيح وإقدامي على المعروف نفسي وضربي هامة البطل المشيحي وقولي كلما جشأت وجاشت مكانك تحمدي أو تستريحي. فيعني العرب كانوا يعتمدون على مبدأ الشجاعة ويحفظون معانيها ومراميها ومقاصدها، والشعر ربما يجري على الشجاعة، حتى أن بعضهم يقول أنني أهم أن أهرب في الحرب فأتذكر قول فلان أو فلان في الشعر وفي الهروب والانسحاب فأقدم وأثبت وأحجم عن الهرب. يعني
النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في مراه أنس وغيره أنه كان أشجع الناس في صفات النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح، البخاري رحمه الله في الصحيح كتب باب الشجاعة في الحرب والجبن، وذكر قصة حديث أنس رضي الله عنه، كان النبي أشجع الناس عليه الصلاة والسلام وأحسن الناس وأجود الناس، وذكر قصته لما الناس فزعوا في المدينة وخرجوا ينظرون جهة الصوت فوجدوا النبي عليه السلام قد سبقهم وذهب إلى جهة الخوف أو الصوت على فرس عري لأبي طلحة، يعني ركب الفرس مباشرة وبسرعة ورجع صلى الله عليه وسلم دون أن يضع يعني عليه السرج، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للناس لن تراعوا لن تراعوا وإن وجدناه لبحرا، يعني يثني على الفرس أنه سريع، وكذلك أنه ليس هناك خوف. وكذلك في يعني حنين، يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، وهرب الناس والنبي صلى الله عليه وسلم ثابت في مكانه لا يتحرك ويقول يا عباس نادي أصحاب السمرة نادي أصحاب الشجرة، حتى فاؤوا ورجعوا إليه وقاتلوا وانتصروا من جديد بشجاعة النبي صلى الله عليه وسلم وثبات علي رضي الله عنه. كان يسألونه ويقولون أين نجدك في الحرب؟ قال حيث كنت، يعني في المكان اللي كنت فيه أول مرة، بمعنى أنه لا يتزحزح أو يذهب ويجي وإنما هو ثابت في مكانه. وذلك أيضا الشاعر العربي يقول يعني على سبيل المدح ومعنى لطيف، وكأن الإله قال لهم في الحرب كونوا حجارة أو حديدا،
يعني
أي كانه حجارة أو حديد يجلس في مكان لا يريمه حتى يقتل أو يقتل.
أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أو علمنا أن نتعوذ من الجبن الذي هو أكسر.
نعم، وترى بالمناسبة يعني يقول شجاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا يمكن سابق لشيء ربما عندك، لكن بمناسبة الكلام عن شجاعته هنا ليست الشجاعة شجاعته فقط في الحرب، لأن النبي عليه وسلم لم يكثر من القتل والإثخان في الحروب، بل الذين قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني قليل جدا، يعني ربما لا يكاد أن يكون قتل أحدا يعني باشر قتله، اللهم اختلفوا في واحد أو اثنين. بينما الشجاعة الحقيقية للنبي صلى الله عليه وسلم هو أولا كونه يقدم، ولذلك أحيانا يقولوا في تعريف الشجاعة هي القدرة على التغلب على القلق الذي يداخلك حينما تهم بممارسة ذاتك أو بالتعبير عن نفسك أو بممارسة حريتك الحقيقية، فالقدرة على التغلب على هذا القلق الداخلي هي الشجاعة الحقيقية. الشجاعة الحقيقية هي الكلمة التي تقولها لأول مرة، أو هي الموقف الذي تتخذه لأول مرة، أو الخطوة التي تتخذها لأول مرة وتكون مثقلا أنت بتردد وبتخوف. فأقول أعظم شجاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي شجاعته في الإعلان بالتوحيد في وسط مجتمع وثني مشرك، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كان قبله يوجد كثير من الموحدين والحنفاء في مكة والذين لا يقرون يعني الأساطير والوثنيات والخرافات التي كانت موجودة عند العرب وعند غير العرب، ولكنهم لم يكونوا يجرؤون على مواجهة الناس بذلك، لأن مواجهة الناس بذلك فيها نوع من العزلة الاجتماعية، والإنسان بطبيعته كائن اجتماعي لا يريد أن يتجافى عمن حوله وأن يخسر الناس من حوله. في كثير من الأحيان هذا هو الذي يحمل الإنسان على أن يطأطئ رأسه وأن يسلم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني وطبعا هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى, ولهذا قال فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين, وأمره بالصبر وأمره بالمواصلة. فإذا كان نقول الشجاعة من معانيها الصبر.
جميل.
الصبر على الإيمان, الصبر على الدعوة. وأيضا من معاني الشجاعة يمكن حتى الـ الـ الإحجام أحيانا عن الموقف الذي لا يكون مدروسا أو لا يكون صحيحا. ولذلك النبي عليه السلام أجل أشياء كثيرة لأنها ليست من صلب الموضوع, مثل ما أجل قضية بناء الكعبة على قواعد إبراهيم. هذه من الشجاعة. لا تقول أنه لم يكن شجاعا في مواجهة ما سيقوله الناس, لولا أن قومك حديث عهدهم بجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم. ولكن كان ذلك رحمة بالناس أنفسهم, يعني ليس خوفا على نفسه, ولا ما في شيء ما قالوه ساحر شاعر كاهن كذاب إلى آخره. ولكن هو النبي عليه السلام كان يشفق عليهم أن تنكر قلوبهم فيستأني بهم ويقدم الأمور الأساسية والجوهرية. يعني
سأحدثك أكثر عن شجاعة الموقف وشجاعة القرار وشجاعة أيضا مضادة الجماهير, لكن خلينا حتى أختم بس أن الموقف الحسي أو الصفات الحسية للشجاعة. أرجع وأكرر أن الجبن أكثر ما كانت العرب تمقته في الرجل هو الجبن.
وأي يعني الجبن والبخل هما أكثر داعين يعيبان الرجل عند العرب وعند غير العرب يعني. والجبن طبعا لهم فلسفة معينة, كما قال أحدهم قال لو كان عندي أكثر من روح ممكن أن أضحي بواحدة وأحتفظ بالأخرى, ربما رأيتموني أكثر الناس إقداما. ولكنه يدري أنها روح واحدة وإذا فاتت فلا سبيل إلى عودتها. والجبن أيضا هو نوع من الخوف الذي يراود الإنسان, بحيث الجبن هنا أيضا ليس جبنا فقط في المعركة, الجبن في مواجهة النفس, الجبن في مواجهة المرض أحيانا, وكون الإنسان عنده حالات من القلق أو التردد أو التوجس, بحيث أنه ضعف الجبن هو ضعف يلحق النفس الإنسانية. وإلا حتى الناس الذين قد يظنون أنفسهم جبنا إذا لحمت الأمور وجدتهم شجعان وأقدم, وهذا كثير ما يتكلمون عنه. يعني ربما الواحد يظن أنه لا يتحمل, لكن إذا وجدته في الموقف رأيته يقدم وينسى ما هنالك. يعني
على طاري الخوف, الكاتب الأمريكي مارك توين الساخر يقول أن الشجاعة هي إتقان الخوف وليست غياب الخوف.
أي يعني إتقان الخوف هنا معناه طبعا ربما يكون عنده فلسفة أن الشجاعة ليس هي الجبن, أن الجبن هو الشجاعة الحقيقية في نظره. ولكن إذا فهمنا إتقان الخوف معناه أن وضع الخوف في مكانه. في مكانه في موضعه, بحيث أنه لا يطغى على الإنسان ولا يغيب الخوف. ولذلك بعض الشجعان سألوهم قالوا يعني لماذا تقدم أن تعرف قال أن الموت أمامك, قال أنا أقدم لأنني أعرف أن الموت أمامي, ولذلك يعني كراهية له أنا أهجم عليه. بعضهم يعرف أن الموت يعني لا يتقدم ولا يتأخر, وأيضا المؤمن يدري أنه ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها, فيكون أقدامه هنا يعني ليس يعني طلبا للموت, ولكن هو نوع من الهرب من الموت. أبو بكر رضي الله عنه كان يقول لخالد بن الوليد اطلب الموت توهب لك الحياة. فهذا من المعاني.
جميل. ننتقل إلى الملف الأوسع اللي هو دائما الحديث عنه ذو شجون, لأن الحديث عنه فعلا يمس يعني مناطق كثيرة وإن كان من باب الشجاعة. فلنبدأ مثلا مع شجاعة النفس. الشجاعة هي أن تعرف نفسك وأن تكون شجاعا حتى بتقويم نفسك.
طبعا أنا أعتقد أنه هذا أساس الشجاعة وهو أهم صورها, شجاعة الإنسان مع نفسه قبل أن يكون شجاعا مع الآخرين. طبعا الشجاعة مع النفس مثلا القدرة على الاعتذار كمثال, هذا نوع من الشجاعة الضخمة مع النفس. والاعتذار هنا لا يقدمه الإنسان ليقول للناس أنا شجاع, طبعا هذه مزلق آخر أنه بعض الناس قد يعتذر ليقول لهم أنني جريء على الاعتذار وأنني شجاع. لا, أن يكون هنا اعتذر إلى نفسه بمعنى أن يكون في داخله اعتراف بأنه أخطأ, ولكن يكون تكون شجاعته بإعلان هذا الاعتراف الداخلي. فهو أولا مع نفسه ثم مع الآخرين. أحيانا ربما يقول لك واحد أخطأت, أنت لما ترجع إلى نفسك في داخلك تبحث تجد أنك ما أخطأت. هنا قد يكون من الظلم للنفس أنك تقول مخطئ وأنت تعتقد في داخلك أنك مصيب. لكن إذا كانت فعلا النفس اعترفت لك بالخطأ فالقدرة على التعبير عن هذا الاعتراف. مسؤول كبير, متى رأينا مسؤولا كبيرا يعترف بخطئه شخصيا أو خطأ مؤسسته وفريقه؟ يعني هو طبعا قد يعتقد أن هذا يسقط قيمته أو ينزلها, بينما الواقع أن هذا ربما يكون مدعاة لآلاف المقالات التي تشيد بهذا الموقف. وسيكون هذا قدوة أيضا لكثير من الناس, للزوج أنه يعترف بالخطأ مع زوجته أو العكس, للابن أن يعترف بالخطأ مع أبيه أو العكس، للموظف أن يعترف بالخطأ مع يعني رئيسه أو العكس أيضا، بحيث أنه هنا تصبح ثقافة معرفة الخطأ جوهرية وتؤثر في ضبط علاقتنا مع الآخرين.
جميل.
بمعنى أنه هنا الشجاعة لا تكون هي فقط مرتبطة بحرب أو بظروف خاصة، وإنما هي الشجاعة اليومية. ولذلك أنا أقول أن الشجاعة هي خلق نبيل، الشجاعة مثل الكرم، مثل الوفاء، مثل العفة، هي خلق متفق على مدحه في كل الظروف. يعني لا يطلق تطلق الشجاعة على معنى مذموم. ولذلك مثلا التردد ليس شجاعة، وكذلك التهور والاندفاع المفرط ليس شجاعة، لا يصاب بأنه شجاعة. الشجاعة هي وسط بين رذيلتين كما يقال. فهنا كون الإنسان يكون عنده هذا القدرة على التصحيح، القدرة على الاعتذار، هذا تراكم يومي يحدث، لا أقول يومي بل لحظي أحيانا. الشجاعة تراكم لحظي، ليس شيئا يعني نحصل عليه دفعة واحدة، وإنما هو شيء نبنيه نحن يعني لبنة لبنة.
هذا يتماس مع ما يسمى بالشجاعة الأدبية التي تفتقد كثيرا عند وجود الخطأ. أنت تكلمت عن الاعتذار، لكن غير الاعتذار حتى أحيانا خطوة معينة ممكن يسويها الإنسان فتخذله الشجاعة الأدبية مع الآخرين.
طبعا، يعني مثلا طالب يريد أن يسأل الأستاذ أو يسأل شيخا أو محاضرا، تجد أنه يتردد، وخاصة إذا كانت الأسئلة مباشرة، لكن لو كان مكتوب يمكن يكتب، وقد يكتب بلغة مختلفة أيضا، لكن هناك تردد كبير جدا. الإنسان لما يواجه الآخرين وجها لوجه يكون عنده تردد في القدرة على التعبير، حتى القدرة على السؤال. وإذلك أنا أعتقد هنا شجاعة السؤال، شجاعة الفرص، كما معاوية رضي الله عنه سئل أنت شجاع؟ قال شجاع إذا ما أمكنتني فرصة، فإن لم تكن لي فرصة فجبانه. فهنا اقتناص الفرص، شجاعة العقل في الفهم، في شجاعة الابتكار. الآن لما تنظر مثلا في أمم الأرض كلها اليوم عندهم حقيقة قدر من الشجاعة غريب، وأظن أنه نتفق أنه لولا هذا القدر من الشجاعة الموجود لم يكن هناك طائرة تطير، ولا سيارة تمشي، ولا جهاز تلفزة، ولا جهاز لابتوب، ولا جوال، ولا أي خدمة من الخدمات. كل هذه الأشياء بدأت بقدر من المغامرة المحسوبة المدروسة، بدأت بقدر من الشجاعة. أما ما يتعلق بالأعمال والحركات الرياضية فشيء يعني مذهل جدا، يعني تحس أن هناك شعوبا عندها حالة من الإقدام على أشياء الإنسان مجرد مشاهدتها تعتبر أمرا مرعبا بالنسبة له ومثيرا للاستغراب. إذا من دون أن يكون عند الإنسان شجاعة لن يستطيع أن يقتنص الفرص، لن يستطيع أن يحقق الإبداع، سواء كان هذا الإبداع أدبي أو شعري أو إبداع تقني اكتشاف. من دون ذلك كون الإنسان مثلا مرهون دائما بقضية القطيع، ثقافة القطيع، مجارات القطيع، الخضوع للمألوف، الاندماج مع الناس بما يصل ويفضي إلى أن يفقد الإنسان قيمته الذاتية، يصبح رقما غير معتبر ولا محسوب إلا ضمن إطار معين. هذا غلب على الناس اليوم في معظم المجتمعات وفي المجتمعات الإسلامية بشكل خاص، بحيث أن قيمة الإنسان الذاتية اختفت، وهذا معنى اختفاء الشجاعة. وحتى الشجاعة قد يمارسها جماعيا، بمعنى أنه من خلال المجموعة المتواصلة المتلاحمة التي تقوم بدور معين، دور هجوم أو دور دفاع أو عمل معين، ربما تجدها الإنسان عنده قدر من الاستعداد أن يكون مع المجموعة، لكن أن يكون عنده شجاعة ذاتية، أن يكون عنده اعتراف بقيمته الذاتية، إحساس بمسؤوليته الشخصية، هذا معنى مهم جدا. ولذلك أنا أقول أن الشجاعة مثل ما يقولون، يقول المتنبي والرأي قبل شجاعة الشجعان هي أولا وهو المحل الثاني، وكذلك وكل شجاعة في المرء تغني، ولا مثل الشجاعة في الحكيم. يعني هنا الشجاعة مرتبطة بالبصيرة، مرتبطة بالحكمة، مرتبطة بالعقل. إن الشجاعة في القلوب كثيرة، ورأيت شجعان العقول قليلة. يعني ربما نحن الشجاعة موروثة عندنا، موروث عربي، فلذلك كثير من العرب عندهم شجاعة ذاتية، أو ما يسمونه هم شجاعة فيما يتعلق بالجانب المادي البحت. لكن الشجاعة بمفهومها الشامل، الشجاعة مع النفس، الشجاعة مع الآخرين، الشجاعة حتى مع المنافس، يعني يكون واحد منافس لك فتكون شجاعتك أنك تهنئه بنجاح أو تفرح له أو تغتبط بتفوقه ولا تشعر بالغيرة من ذلك، أو الشجاعة مع من هو فوقك أيضا بأن تراجعه أو تصحح له أو تنتقده. دون أن يفضي ذلك أيضا إلى الإطاحة. أعتقد هذه معاني جميل. مهمة. يعني
أحيانا المسألة تكون هروب من موقف معين أيا كان هذا الهروب، فينتهي بقرار يعتقده الإنسان أنه شجاع وهو في الحقيقة يؤدي إلى مهلكة، كقرار الانتحار مثلا، هروب من واقع فيعتقد أنه بشجاعة أوقف حياته.
هو سبحان الله، شوف حين الشباب أكثر شجاعة من الكبار مع أنهم أكثر تطلع للحياة وانتماء إليها، بينما الإنسان كلما كبر يكون تشبثه بالحياة
أكثر.
هذا مؤكد وملموس، ولذلك حتى في يعني عمليات التي تتم في حالات حروب أو غيرها يلاحظ أن الذين يقدمون عليها من الشبيبة أكثر، بينما الإنسان إذا كبر يبدو أنه لا أستطيع أن أقول أنه فقد شجاعته، يمكن نصحح هذا المفهوم، لكن ربما أضاف إلى الشجاعة معنى آخر وهو معنى الرؤية، معنى الشمولية، التراكم، فأصبح عنده إيمان بالحياة. ولذلك الشجاعة يجب أن لا يفهم على أنها فرار من الحياة، الشجاعة هي انتماء للحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. الشجاعة الحقيقية هي شجاعة الأمل، هي شجاعة التفاؤل، هي شجاعة الانتماء للحياة وليس الفرار أو الهرب من الحياة، كما يقول تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة دون أن أتقدم. العرب كانوا يعيرون الإنسان الذي يموت على فراشه أحيانا، يقولون ما تحت فأنفه، وهذا قد يقال أحيانا على سبيل مثل ما قال السموأل، وما مات منا سيد حتف أنفه ولا طل منا حيث كان قتيل، يحب الموت آجالنا وتكره آجالهم فتطول. فهنا مات حتف أنفه ليست مسبة أو نقصا أو عيبا، وإن كانت الشجاعة ربما منح الإنسان الشجاعة وهو يموت حتف أنفه كما يقولون. إذن هنا أنا أريد أن أقول إن مسألة الانتحار على سبيل المثال، مسألة الانتحار هي في حقيقتها ليست شجاعة، هي هروب، مع أن الذين يقدمون عليها هم أكثر الناس ضعفا وربما عجزا حتى عن مواجهة المشكلات أو تحملها أو الصبر عليها. وبالمناسبة أمس أقرأ تقرير أنه نسبة الانتحار بين السعوديين تضاعفت، وهذا معناه أن هناك مشكلات، هناك صعوبات في الحياة، هناك أيضا
أزمات نفسية
وقد يكون غياب للمرشد والموجه الذي يمكن أن يمنح الإنسان جرعة من الطمأنينة وجرعة من الأمل ولو بالكلمة الطيبة، والكلمة الطيبة صدقة. مثلا هتلر لما يعني فشلت مساعيه في انتحر كما هو معروف، هو وعشيقته، وزير الدعاية أو وزير الإعلام عنده انتحر، وانتحرت معه زوجته، عنده بنات ست، فقام بتجريعهم السم حتى ماتوا جميعا. طبعا مشهد معين، طبعا كثير ما يحدث مثل هذا، فأعتقد أنه هنا مثل ما يمكن أن نعبر أن مثل هذه الحالة هي شجاعة كما تقتضيها النفس وليست شجاعة كما يقتضيها الحق. إذن الشجاعة مرتبطة بالحق، الشجاعة مرتبطة بالعدالة، العدل مع النفس والعدل مع الآخرين، هذا الذي نسميه شجاعة. أما حكم النفس أحيانا بسبب أزمة نفسية أو ظرف عابر أو فشل، الأسبوع هذا من انتحر ابن مدير البنك الذي حكم عليه سابق يعني في أكبر جريمة سرقة أمريكية، فهنا طبعا كل إنسان يعاني من فشل أو من كلام الناس أو ملاحقة الإعلام فيعجز. هنا نرجع إلى أن نقول إن الشجاعة هي القدرة على مواجهة القلق الذي يعتري الإنسان في داخله وهو يهم بممارسة قدر من حريته أو قدر من حياته أحيانا. نقول هنا عملية الانتحار لا شك أنها ليست شجاعة، هي نوع من الفشل والجبن عن مواجهة الحياة. ولذلك بالتأكيد الإنسان الذي ينتحر بعدما يبدأ بهذا العمل يواجه في داخله صعوبة ضخمة وألم شديد وندم، ولكنه في حالات كثيرة لا يستطيع أن
إيقاف
الموضوع.
هناك نوع من الشجاعة أنت يمكن مرت عليه على عجل وأنت تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، إلا أن الحديث عنه الآن يكاد يكون أمر ضروري. الشجاعة الموقف وبالذات في مواجهة الجماهير، كثير من المواقف تحتاج شجاعة من رجل ما ليقوم ويصطح بكلمة معينة حتى وإن كانت الجماهير كلها تخالفه، إلا أن التاريخ يحسب له شجاعة هذا الموقف.
مضبوط. الحقيقة أنا كنت أفكر قضية الجماهير والحكومات، يعني أيها أكثر حاجة إلى الشجاعة وأيها أدعى أن الإنسان يخاف منها، فوجدت أنه أحيانا تقول كذا أحيانا تقول كذا، لأنه طبعا في حكومات شمولية، حكومات مستبدة، تذكر حالات على سبيل المثال يعني الإنسان ربما كلمة تقول لصاحبها دعني أو تكون سببا في مصادرة حريته أو غيابه أو قتله أحيانا، وهذا يحدث أحيانا بعيدا عن المحاكم وبعيدا عن القانون وبعيدا حتى عن الإعلام، في حالات كثيرة جدا وفي عالمنا العربي على وجه الخصوص. طبعا لا شك إن أعتقد أن هذا مواجهته تتطلب قدرا من الشجاعة غير عادي، لكن العادة أن الشعوب لا تواجه مثل ذلك، والذي يحدث في الغالب أن الناس يخرجون من تلك المجتمعات ويذهبون إلى مجتمعات تمنحهم حرية، ثم يتكلمون بطريقة لا تعد شجاعة لأنهم بعيد عن موضع الخطر، وربما أيضا لا يكون شجاعا مع نفسه. هذا الإنسان الذي ابتعد ونأى لم يكن شجاعا مع نفسه، أصبح عنده حالة غضب أو ثأر أو انفعال أبعدته عن أن يكون عادلا أو أن يكون صادقا، لأن الصدق أيضا قرين الشجاعة. قصة كعب بن مالك رضي الله عنه في اعتذاره لما تأخر عن الغزو يدل على أنه من دون صدق ليس هناك شجاعة حقيقية. ولكن أحيانا ربما لما تكون الحكومات تمنح شعوبها قدرا معتدلا أو هامشا حتى من الحرية، يبدأ الإنسان يفكر أنه صول العامة أحيانا أشد من صول السلطان، لأن يعني يكون هناك حالات من الأذى بشكل آخر المتواصل من أطراف عديدة، قد تجد أن أحدا مقربا منك لا يتفق مع هذا التوجه فيقع منه الأذى. ولذلك أحيانا العامة الجاحظ يقول تأملت الذين يقدمون على القتل فوجدتهم ثلاثة، إما متدين أو غيران، إنسان غيره، وطبعا نعرف العشق والعاشقون لهم حالات كثيرة جدا من الاندفاع، أو رجل يعني يريد أن يدفع ضيما عن نفسه، يشعر بضيم أو قهر داخلي فيريد أن يدفعه عن نفسه تقع منه الشجاعة. فأقول إن القدرة على الصبر، الإنسان ليس مطلوبا منه أن يتعرض كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من البلاء لما لا يطيق، هذا مؤكد. ولكن أحيانا الإنسان يسأل نفسه أيضا، لو أن الناس كلهم كانوا راضين عنك، الخلق كلهم 6 مليار كلهم يعرفونك وراضين عنك أيضا، ماذا تكون أضفت؟ هنا ربما تكون حققت لنفسك شيئا بسيطا لكن لم تقدم أو تضف للحياة معنى جميلا. إذا مجرد الرضا ليس مطلبا بذاته، كما أن أسخاط الناس لا يجب ولا يجوز أن يكون مطلبا بذاته. القصة هي في التأثير على الآخرين، إيصال خير لهم، زرع الأمل في نفوسهم، أو إعطاء أفكار جديدة لهم وأحيانا ربما لا يتقبلونها. فهنا على الإنسان أن يكون عنده توازن ما بين الحق الذي يؤمن به وما بين القدر الذي يتحمله. في كلمة أظنها الأرسطو يقول ليست الشجاعة أن تقول كل ما تعتقد، ولكن الشجاعة هي أن تعتقد
كل ما تقول.
كل ما تقول.
جميل. كم مرة تعتقد أنه سلمان العودة أيضا كان شجاعا في هذا البند بالذات اللي هو مواجهة أي من التيارين هنا أو هناك؟
والله أظن يعني يمكن أنا ما أسميها شجاعة، يمكن أنه عدم تقدير أحيانا للعواقب. كل واحد لو توقع إيش اللي بيصير يمكن يقول ما في داعي. ها
لا، لكن عموما التيارات الآن والجماهير والتيارات اللي أصلا يعني يمكن الأسبوع الماضي احنا تحدثنا عن الأسبوع اللي قبل في المملكة العربية السعودية بالذات في احتدام شوي. احتدام أحيانا يصل إلى القلق ويصل إلى شيء من قضية حراك غير إيجابي، يحتاج أحيانا شجاعة من هنا أو من هناك.
والحقيقة الآن ليس لا أحد قد في هذا الجانب يمتدح بالشجاعة، لأنه فيه قدر من الحراك الذي يعني والحرية التي تسمح للناس أن يكتبوا أو يتكلموا. وأيضا الناس كثير منهم يعني الناس اليوم منقسمون، بمعنى أنه أنت لما تقدم رأيا تجد الذين يعني يؤيدونه أضعاف الذين يعترضون عليه. يمكن بعض الذين يعترضون لأنهم مثلا طريقتهم في الاعتراض وخاصة توظيف المعنى الشرعي، هذا أمر أحيانا يكون مدعاة أن الإنسان يتألم. ولكن أنا وجدت يا أخي فهد بصراحة أن الصلة بالله حتى لو كانت يعني في ركعة أو سجدة قليلة تمنح الإنسان هذا القدر من الشجاعة، لأنه الإنسان اللي يزايد على صلتك بالله أو يهددك بالآخرة أو يهددك بالوعيد هو يعني ليس منفردا بالصلة بالله سبحانه وتعالى، أنت تملك ذلك أيضا وتستطيعه وتأخذ مباشرة، يعني تتجه إلى الله تعالى مباشرة بدون واسطة من فلان أو علان. فهذا يمنح الإنسان سكينة داخلية، وخاصة حينما يكون الإنسان عنده قناعة داخلية ليس فقط بما يقول، عنده قناعة داخلية بالشيء اللي يقوله أنه مؤمن به. الشيء الثاني عنده قناعة داخلية بأن القدر الذي قاله معقول، ليس فيه نوع من الإطاحة بالمجتمع أو التسرع أو خطأ الحسابات. ومع ذلك إنسان بشر طبعا يخطئ ويصيب. يعني
كثيرا ما ربط العرب ما بين الشجاعة والرجل، لكن خلينا نشوف الشجاعة والمرأة. أم نواف في الموقع الإلكتروني تقول: أعترف بكل شجاعة أنني كسيدة عربية جبلت على الخنوع والخضوع والطاعة والسير جنب الحيط، وأنا أنادي بعلو صوتي: يا حيطة داريني.
أوه.
لم أعتد أبدا تخطي الخطوط الحمراء ولا الخطوط الخضراء ولا حتى البنفسجية، حتى وإن كنت على حق، مع أني سمعتهم مرارا وتكرارا يقولون: إنك إن كنت على حق فافعلي ما تريدين وقولي ما تريدين ولا تبالي، كوني شجاعة.
هو أبدا مو بصحيح الأخت أم نواف. أنا أقول أم نواف شجاعة، ولا أدل على شجاعتها من هذا البوح الذي يعني باحت به. أما فكرة أنه أمشي الحيط الحيط وقل يلا سترك، هو الإنسان بطبيعته يتكلم أحيانا، قد يعبر الإنسان، يمكن يملك أسلوبا أدبيا ولغة ورقيا وطموحا أكثر مما هو عليه، هذا صحيح. ولكن مع ذلك أنا أعتقد أنه يعني الشجاعة في النساء مثلها في الرجال، في مجالها وفي نمطها وفي سياقها الحياتي. وكثير من النساء تملك الشجاعة مثلا داخل بيتها، الشجاعة مع زوجها، الشجاعة مع أهلها. أما مع المجتمع فصحيح المرأة طبعا أضعف من أن تواجه أحيانا المجتمع بأشياء يعني غير مألوفة حتى لو كانت صحيحة. ولذلك هنا القصة ليست فصلا أنه الرجل والمرأة، يعني الله سبحانه وتعالى جعل المسؤولية مشتركة، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. والمدافعة عن الحقوق سواء كانت حقوق المرأة أو الرجل هي معنى مشترك، ولذلك المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كما قال الله سبحانه وتعالى، بمعنى ليس مطلوبا من المرأة كأن المجتمع منشطر إلى قسم أنثوي وقسم ذكوري وكل طرف يهاجم الطرف الآخر، وإنما ينبغي أن نبتكر نحن نوعا من التعاون بين هؤلاء الناس جميعا، رجالهم ونسائهم، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
تسمح لي أخذ هذا التقرير، نشوف هذا التقرير يا الإخوة والأخوات ثم نرجع لكم.
البرنامج برعاية مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية، مجموعة الطيار للسفر والسياحة.
النمو الاقتصادي ميلاد المكانة والسمعة بين كافة الدول بعيدا عن المقومات الطبيعية المختلفة، حيث تتباهى بعض الدول بإصلاحاتها وخطواتها لفرض اسمها على الخارطة العالمية. الغش التجاري ظاهرة عالمية وداء أصاب الكثير من الدول، وهو أحد الانعكاسات السلبية للتطور الاقتصادي والاجتماعي المتنامي، ورغم الجهود في الحد منها إلا أنها تعد قاصرة وليست في مستوى الأرقام. في أمريكا تبلغ نسبة الغش التجاري نحو 36% من حجم التداول السلع الداخلي، وفي الدول العربية وصلت تكلفة الظاهرة إلى 50 مليار دولار. أما في السعودية فتبلغ 16 مليار ريال سنويا. عمليات الغش التجاري شملت المواد الغذائية والدوائية وقطع غيار السيارات والإلكترونيات والملابس والجلديات والكثير من المنتجات المختلفة. التقليد والقرصنة تكلف الاقتصاد العالمي ما بين 150 و 220 مليار دولار سنويا. أما حجم تجارة الأدوية المغشوشة في العالم فتبلغ 200 مليار دولار. المتخصصون تناولوا القضية في ندواتهم من حيث العقوبات التي تصل إلى المليون ريال، بالإضافة إلى السجن وأهمية إنشاء لجنة وطنية للمكافحة ونشر ثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية في المجتمع.
المطالبات الشعبية تتمثل في قرارات شجاعة على مستوى الحكومات تحفظ حياة الناس وتقلل الأرقام عمليا، لا سيما وأن الظاهرة في الحيز العالمي، ما يعني سهولة المواجهة. لبرنامج الحياة كريمة مبارك زين الرياض.
هذا البرنامج برعاية مجموعة الطيار للسفر والسياحة، مجموعة عبد الرحمن بن سلمان الحلافي العقارية.
وين راحت؟
حياكم الله أيها الأخوة مرة أخرى. شفنا هذا التقرير عن الغش التجاري، مصيبة، 50 مليار دولار خسائر عربية أمتاد الوطن العربي من نتائج الغش التجاري، ومبارك جين يدعو إلى تبني قرارات وتوجهات شجاعة.
أي صحيح، وطبعا هنا هذا مثال الشجاعة، الغش التجاري أو الفساد الإداري أو الفساد المالي، هذه نماذج تظهر فيها الشجاعة. يعني كل إنسان عنده شجاعة أن يواجه رئيسه بوجود حالة غش أو فساد، القدرة على الحديث، أصحاب القضايا أحيانا الذين يتعرضون لنهب أو سلب أو حالات غش، القدرة على مواصلة القضية ليس من باب نفع الذات ولكن من باب رقي المجتمع وصناعة الوعي عند الناس. أعتقد أننا بحاجة إلى تأكيد معنى الشجاعة التي هي العدالة، الشجاعة التي هي الصدق مع النفس، الشجاعة التي هي الحكمة أيضا والاعتدال في مواجهة عيوب وسلبيات داخل مجتمعاتنا العربية، داخل المجتمعات الإسلامية، ممارسات لا تتفق مع الشريعة، لا تتفق مع الواقع، لا تتفق مع المصلحة، ولكن ربما تحولت إلى عادة عند الناس وأصبحت عرفا جاريا بينهم. وكثير من الناس لما تعاتب يقول لك يا أخي هذا شيء طبيعي كل الناس يعملونه، لا يوجد فيه، أحيانا يقول ليس هناك ضرر على أحد. أعتقد أننا بحاجة إلى تراكم شجاعة معتدلة في هذا الخصوص، وليس فقط من جهات رسمية، شجاعة الإعلام في النقد، شجاعة الفرد العادي في التوجيه، شجاعة الإنسان حتى في الاعتذار من الخطأ.
هناك شجاعة يقوم فيها يعني بعض من الناس هم يثيرون الذعر والرعب في المجتمع يعتبرونها شجاعة، وأحيانا مرجي لانتزاع الحق باليد، هي شجاعة الإجرام وأخذ الأشياء كلها عنوة،
مثل الفتوات هذه اللي في روايات نجيب محفوظ وغيرها، كثير ما يتحدث عن مثل هذه النماذج، هي فعلا نماذج لأحيانا حالة من الإجرام. ربما الإنسان هنا لا يصاب بالشجاعة، ومن الخطأ أن تعتبر هذه شجاعة. بعضهم يقول هذه جرأة، ولذلك أعتقد أن هناك فرق بين الجرأة والشجاعة. الشجاعة أكثر أخلاقية، الشجاعة نوع من العقلانية، بينما الجرأة هي اندفاع قد لا يكون مدروسا، قد لا يكون في مكانه الصحيح. شجاعة كما تريد النفس وليس شجاعة كما يريد الحق وكما يقتضي العدل والصواب. فأنا أعتقد هنا عملية الفرق بين الشجاعة، الشجاعة ممارسة ذاتية، يعني مثلا في رسام كان يرسم وأمه لا يعجبها أن يرسم، وهو مصر على الرسم، وكل مرة توبخه وتعاتبه في مرة من المرات يعني شدت عليه فرسم ونام، وهو يعني متردد ما بين ممارسة هواية ذاتية مباحة وما بين طاعة أمه، وأمه أيضا قادرة على التأثير. ففي النوم شاف أنه ينتحر، مناسبة الانتحار، شاف أنه ينتحر وأن هناك مراسم الانتحار، وصح وسأل أحد المعبرين قالوا إيه، لأنه أنت الآن خلال ممارستك لشيء مرفوض أسريا أو عائليا هنا كأنك تنفصل عن مجتمعك، وهذا الانفصال هو نوع من العزلة، نوع من الموت. بينما الحياة في التواصل مع الناس من حولك، مع والدتك، مع أسرتك، وهذا لا يتم إلا بترك أمر أنت تريده وتختاره. فهنا الإنسان كأنه يكون في خيار ما بين ممارسة ما يحب ويهوى وما بين طاعة من حوله، وطبعا هذه تحتاج إلى قدر من الوعي.
فاطمة من ليبيا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا شاركت قبل هيك مش عارفة لو الشيخ يتذكرني ولا لا.
تفضلي.
شاركت لما قلت لكم أنا من ليبيا من الواحات.
أيوة.
تذكرني يا شيخ ولا لا؟
تفضلي.
نحييكم طبعا على البرنامج وبارك الله فيكم ولا إله إلا الله محمد رسول الله. نحب نقول هالكلمة، ليس للأنثى قرب ولا بوح ولا تلميح، لعل يكون ذلك جائزا في الملأ الأعلى، حينها فقط نتجالس تحت ظل شجرة ونتحدث عن الحياة كلمة. أود أن نتحدث عن شجاعة وقل أن الانتحار هو قمة الضعف وليس قمة الشجاعة. نحييكم طبعا البرنامج، ونتمنى من الشيخ أنه هو يدعي لي ويدعي لأسرتي ويدعي لوالدتي، ونتمنى من سنين يأمنوا، والحمد لله لي. وشكرا. السلام عليكم.
شكرا لك يا فاطمة. خالد تفضل.
خالد.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
يا هلا خالد، مساك.
ممكن أخذ بس بنقطكم شوي.
تفضل.
الله يرضى عليك. أول شيء أنا بغيت أتكلم عن الشجاعة اللي هي غايبة عنا أصلا الآن، اللي هي شجاعة الوقوف مع النفس. حاليا كل واحد صار عايش في الدنيا بس مو عارف إيش مفكر البكرة أو إيش مفكر للآخرة. يعني الواحد صار يفكر مثلا كيف يعمر عمارة، والعمارة ممكن تاخذ 50 سنة عشان يعمرها، لكن هو مجرد انه مثلا يصلي 12 ركعة في اليوم حيبني بيت في الجنة. البسألة عن حياة البرزخ، يعني بفهم الين متى احنا نتكلم في الدنيا واحنا ممكن غايبين عن حياة موجودة بعدين بس لسه ما بنينا لها او خططنا فيها، لانه الانسان او الحياة كلها صار الانسان يعيش فيها في توهان. سمعني شيخ سلمان؟
واضح. نعم.
فاللي بوصل له يعني متى الواحد يصحى ويبدأ يحاسب نفسه، وهنا تكون الشجاعة الحقيقية أنه ممكن يفكر أنه كيف يبني للآخرة من صدقة. أنا ماني مطوع، ليش نربط الأعمال الدينية أو الأعمال الخير في المطوع؟ أنا ماني مربي لحيتي وبصلي 12 ركعة، أنا ماني إمام مسجد وكافل يتيم، ليه ما يكون عمل الخير متواجد فينا كلنا كبشر؟ هذا اللي حبيت أوضحه.
شكرا شكرا خالد المداخلة القيمة. مؤمنة من مصر تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام، حياك الله يا مؤمنة.
كيف حالك أستاذ؟
يا أهلا وسهلا، حياك الله.
كيف حالك يا دكتور سلمان؟
بخير بارك الله فيك مؤمنة.
مبارك الحج إن شاء الله.
بارك الله فيك،
تفضل يا مؤمنة.
في الحقيقة المداخلة دي من الأسبوع الماضي يعني.
تفضلي.
وأنا بشكر البرنامج على مصداقيته العالية يعني، لأنه في الحقيقة يعني أنا طول الأسبوع أدعي لكل الموجودين في البرنامج على الموقف اللي حصل يعني الأسبوع الماضي، علشان اتصلوا عليا وفي مصداقية عالية في البرنامج يعني. جزاكم الله خير جميعا وربنا يبارك فيكم جميعا. يعني احنا يعني تعلقنا اكتر بالبرنامج من يعني من المصداقية العالية دي.
شكرا لك،
بارك الله فيكم جميعا. هو في الحقيقة المداخلة عن الحصاد يعني. بما ان الكلام عن الحصاد فانا اقول انني حصدت من هذا البرنامج اشياء كثيرة، وأهم ما حصلته هو التغيير، فأقول استطاع الحياة كلمة أن يغير فيه، وأهم الكلمات التي أقولها لنفسي دائما لا تخف لن يكون، لأننا في الأزمات نكون أحيانا أعداء أنفسنا، فتكون الأزمة شديدة ونحن نحمل أنفسنا فوق طاقتها، لذلك يجب أن نقول دائما لا تخف لن يكون. أيضا اطمئن سنعيده، هذه أقولها عندما أجد خرابا من أطفال عندما يمارسون هواياتهم في التخريب والتدمير للمنزل، أقول لنفسي اطمئن سنعيده، أجعلهم يعيدون الأشياء إلى أصلها بدلا من الانفعال والغضب وأشياء كثيرة. ولكن السؤال، هل أنت أخي فهد قد تغيرت، غيرتك الحياة كلمة؟ وأتساءل، هل عراب الحياة كلمة سلمان العودة غيرته الجماهير كما أنه غيرها؟ وجزاكم الله خير والسلام عليكم.
شكرا. السلام ورحمة الله. شكرا مؤمنة. عبد الله من الإمارات فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة أخوي فهد. وبالمناسبة فهد، خف على الشيخ شوي، ترى يبدو غزارة معلوماتك بدأت تأثر على مصداقية الشيخ. بالمناسبة يا شيخ سلمان الله يحفظك ويرعاك، في الحج الماضي أحد الإخوان كان بالمرور من جنبي وهو قاعد يرمي، فيوم أن أشوفه يرمي قاعد يرمي بقطع بلاستيك، يقول هذا من الاجتهاد في الدين، قال إنه ما لقى الحصى حقة الرمي فأخذ الأغطية حقة الماية الصحة وقام يرمي الشيطان بها، ما أدري هو يجوز ولا ما يجوز. وبمناسبة الحديث عن الشجاعة، أشوفكم أبو رهف من البحرين ذيك المرة في رمضان ما رديتوا عليه.
طيب يا عبد الله، أنا شاكل لك يا عبد الله وشكرا، وبداية اتصالك عموما أنت تعتب وحنا معاك على طول الخط وما عندنا أي مشكلة فيها إن شاء الله. معي اتصال مين؟ محمد؟ تفضل يا محمد. محمد معك على الهواء.
الو.
تفضل.
الو.
تفضل يا محمد. طيب خلينا نكتفي بهذه الاتصالات بس نرجع إذا كان عندي وقت. فاطمة من ليبيا تقول إن الانتحار هو قمة الضعف.
هذا أكيد يعني، هو ما ذكرنا هو عدم القدرة على مواجهة الحياة، وأيضا الانتحار هو ضعف الإيمان، لأن المؤمن بالله سبحانه وتعالى يدري أن الحياة هي منحة من الله سبحانه وتعالى وصدقة من الله، والله يعني يجب علينا أن نقبل صدقته. الحياة وظيفة الله تعالى عيننا فيها، ليس لأحد أن يستقيل من هذه الحياة بمحض إرادته، وإنما على الإنسان أن يواصل ويصبر، وبدون أمل فالإنسان فعلا سيكون في مضيق، لكن علينا أن نقتبس الأمل من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، من الدعاء، من التضرع، من الثقة بالتغيير، الثقة بأن الله تعالى يعني يدخر لنا ما هو خير وأفضل، حتى لو يعني طال البلاء فعلى الإنسان أن يؤمن بأن ما عند الله تعالى خير وأبقى.
خالد
طبعا فاطمة يعني طلبت الدعاء لها، فنحن ندعو الله سبحانه وتعالى لها بأسمائه وصفاته وباسمه العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم ولأسرتها ووالديها وكل من تحب بخير الدنيا والآخرة.
آمين. خالد يتحدث عن الشجاعة بوصفها وقوف مع النفس، ويتحدث عن المحاسبة وكيف كنا مغرقين في الدنيا، ويتحدث عن التصنيف أيضا،
وهذا له علاقة ببداية العام الهجري. فالحقيقة يعني الوقوف مع النفس، وإن كان أنا لا أرى أن الوقوف هو شيء سنوي يتردد، الوقوف مع النفس شجاعة. الشجاعة كما قلنا هي موقف يومي بل موقف لحظي، ولذلك على الإنسان باستمرار أن يكون يقظا مع نفسه، لم أرى شيئا يضر بالآخرين الذين أراقبهم، مثل ما يكون الغفلة عن النفس. يعني ربما يكون الإنسان مشغولا بدنيا أو مشغولا حتى قد يكون مشغولا بخير أو بعلم أو بدعوة، ولكنه مشغول حتى عن نفسه، لا يراقب نفسه، لا يعرف حقيقة الدوافع. ولذلك عمر رضي الله عنه كان يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لا بأس الإنسان يبني عمارة أو حتى يبني إن شاء الله دولة، ليكن ذلك يجمع المال وليكن ملياردير، لا حرج في ذلك، فنعم المال الصالح للرجل الصالح. ولكن هذا يجب أن لا ينسيه أن الصلة بالله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، وأن لا ينسيه فعل الخير: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. محاسبة النفس قبل الموت، قبل حياة البرزخ وهي حياة الإنسان الناس في قبورهم، قبل الآخرة، يعني هنا يعني يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، والبناء للدنيا والآخرة. الدنيا والآخرة ليس شيئا منفصلا، فالآخرة الدنيا مزرعة الآخرة، والإنسان يمكن أن يعمل للدنيا وبجهده ومع ذلك يكون هذا العمل مقدرا للآخرة. يعني والله سبحانه وتعالى يأجرنا ويثيبنا على العمل الذي تكون النية فيها طيبة، أن يستغني عن الناس، أن يغني أولاده، أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس.
راضية من هولندا، تفضلي راضية. راضية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أريد أحييكم على هذا البرنامج.
لك التحية.
هنا كلنا الشباب العرب في هولندا بنتابعه وبنتعلم منه كتير، وكمان أحب أسلم على فضيلة الشيخ الدكتور سلمان بن فهد وحيي، وأقول له اللي إحنا بنتعلم كتير قوي منك. وكمان كمان بحب أقول لك موضوع الانتحار ده حلو قوي كويس. هنا في هولندا في كتير شباب بينتحروا، وده بيقول لك شجاعة، بس دي مش شجاعة، عرفتي إيه؟ أحبك في الحلقة الجاية دكتور إذا ما فيش مشكلة إنك تركز لنا على حكاية دي الانتحار وعاقبها على الشباب، وهل يجوز الرحمة على الشباب اللي بيترحموا؟ عشان هنا انتحر شباب بيقولك آه الله يرحمه، بحس إنه ما بيستاهلش الرحمة. وكمان أرجوك في عندي أصحابي هنا بيلحوا عليك إنك تعمل حلقة خاصة عن التبني، عشان في هنا ناس ما بيخلفوش بيحبوا يتبنوا وخايفين، عرفت ايه بيقولوا حرق. وبشكرك.
شكرا راضية المؤمنة من مصر تتحدث عن الحصاد وتقول في الأزمة نحن أعداء لأنفسنا.
اي نعم، وطبعا الفكرة انه لا تخف لن يكون، ويعني هنا طبعا هذا مدافعة القلق من الأشياء التي يمكن ان تحدث، وبعد حدوثها لا يقول الإنسان هذا ما كنت أخشاه، وإنما على الإنسان هنا أن يقول أنه أيضا لا تقلق سوف أعيده، بمعنى أن إعادة البناء أمر ممكن. وهناك دراسات تقول أن معظم الناس يضيعون أكثر من 50% من أعمارهم في التفكير في أشياء يمكن أن تقع. لو أنهم صرفوا هذا 50% في مدافعة هذه الأشياء لم تقع، أو صرفوها في بناء شيء يريدونه لحصلوا على ذاك الشيء الذي يريدونه.
أما أنا فغيرتني الحياة كلمة، لكن هل غيرت سلمان العودة الجماهير كما تقول؟
إن شاء الله غيرتني، بس للأفضل إن شاء الله. يعني أعتقد أنه أنا أستفيد منهم، يعني توجيهاتهم، دعواتهم الصالحة، الشعور بالمحبة المتبادلة. أما التغيير السلبي فأكيد التغيير السلبي مظنة الحصول، وكما كان بعض السلف يقول فيما يتعلق بالأتباع قال إنها ذلة للتابع وفتنة على المتبوع. ولكن الإنسان لما يكون يراقب نفسه بشكل منتظم، وأيضا قضية التجربة في الحياة وتكرار ذلك لها تأثير، بحيث أنه يعني ربما ما دام السؤال جاء ليس يعني ثم مانع أن أقول أنه أنا مثلا تعودت أنه لو مثلا كان هناك محاضرة وحضر عدد كبير جدا أن هذا الأمر عندي عادي وشيء مبهج يعني. ولكن لو ذهبت إلى محاضرة وجدت أن الحضور يعدون على رؤوس الأصابع، هنا لا أشعر بصدمة أو غضب. يعني
عبد الله من الإمارات، رمي رمي الجمرة بغير
الحصى. لا، الرمي يكون بالحصى يعني. وليتك أخي عبد الله همس في أذنه أنه هنا العبادات ليس فيها مجال للاجتهاد فيما لا ليس فيه يعني أقوال معتبرة يعني.
راضية من هولندا هي متابعة، أشكرها وأشكر ما يعني ما تحكيها عن أيضا إخواننا وأخواتنا العرب. تتحدث أن الانتحار منتشر في هولندا، تقول هل يجوز الترحم على المنتخب؟
هو يعني خلينا بنت راضية وإحنا نرحب فيك بالمناسبة، خلينا نقول أنه من الشجاعة أحيانا التسامح، هو شجاعة. السلام مع النفس ومع الآخرين شجاعة، ليست الشجاعة هي الحرب. صناعة السلام كما يقول علي عزة بيغوفيتش تتطلب شجاعة أكثر مما تتطلبه الحرب. وكثير من الناس ربما يكونوا معك وأنت ذاهب إلى الحرب، لكن حينما تكون ذاهب للسلام ربما لا يكونون معك، لأنه قد يعتبرون هذا نوعا من الخيانة أحيانا أو عدم الوفاء للمبادئ. وهذه من الأشياء التي يجب أن تعالج. الحرب ليست مطلوبة بذاتها وليست هدفا ولا غاية بذاتها، وإنما هي ضرورة يفضي إليها الأمر. ومن هنا أنا أقول إن الترحم على المسلم حتى لو كان منتحرا، الانتحار ليس كفرا، هو معصية لله سبحانه وتعالى. والنبي عليه السلام استغفر للمنتحر لما رأه في المنام، وجاء أحدهم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه رآه في الجنة وأنه قد غطى يديه، أنه قطع يديه يعني حتى شخبت أوداجه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم وليديه فاغفر، اللهم وليديه فاغفر، فدعا له بالمغفرة. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد يترك الصلاة على بعض هؤلاء من باب التأديب والزجر لئلا يقدم الناس على مثل أحوالهم، لكن هذا لا يعني أنه لا يجوز الدعاء له.
تتحدث عن التبني إن شاء الله في بعض من الحلقات القادمة، سنخصص له حلقة. فضيل الدكتور، باقي عندي دقيقة ودقيقة ونص، كيف الإيمان الذي يمكن أن يعني نتغنى فيه نحن الآن في شارع الإسلامي بالإيمان وبمعاني محددة؟ دائما إذا جاءت المسألة عبارة إنشائية أن الإيمان يزهو بأرواحنا، لكن عندما تأتي المواقف في الحياة فإننا نفتقد الإيمان الذي يكون دافعا لقرارات شجاعة في الحياة. كيف يمكن الإيمان يغرس الشجاعة في نفوسنا؟
صح، يعني هذا شيء، هذا سؤال جميل يعني، يمكن السؤال هو جواب صراحة يعني. ليس هنا، هي القصة محاولة وتراكم، ومع الوقت يعني لما يتحول الإيمان إلى إجراءات عملية وإلى مواقف يومية. هنا الإنسان في موقفه الآني في اللحظة التي يعيشها يحاول أن يستدعي الإيمان، يستدعي الإيمان ليكون عاصمة من اليأس مثلا فلا يقدم على ما لا يجمل ولا يليق، يستدعي الإيمان ليكون معززة للصبر والثقة فيقدم الإنسان ويثبت قدميه ويمضي في شيء إذا كان يعني فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود في الكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. هنا تقدير قيمة الإنسان، بدلا من أن يكون إنسان فقط ترس في آلة أو رقم في عديد، يحاول الإنسان أن يعطي لنفسه قيمة ذاتية من خلال إيمانه بالله. هنا الإيمان يعزز قيمة الإنسان الذاتية حتى ضمن المجتمع، ولن ينفصل عن مجتمعه ولن يتمرد. الشجاعة ليست حالة تمرد على المجتمع، وليست حالة ثورة مطلقة ورفض لكل شيء أو تحطيم لقيم ومعاني سامية باقية، ولكن الشجاعة هي أيضا إعطاء النفس قدرا من الاستقلال والمسؤولية.
شكرا لك فضل الدكتور سلمان العودة، شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات على متابعتكم لهذه الحلقة التي كانت تحت عنوان شجاعة من برنامجكم الحياة كلمة. الأسبوع القادم سنكون معكم تحت عنوان آخر هو فخر. إلى ذلك الحين نحن نفخر دوما بلقياكم ومتابعتكم، دمتم على خير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة، البدء كان كلمة، المجد في الوجود وفرح الخلود.